Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, kitabus sadaq. Yang bagi takhfifuhu.
Baik, kitabus sadaq. As-sadaq bima'na al-mahr. Al-muradu bis-sadaqi huna al-mahr. Wahu al-iwad alladhi yu'ta lil-mar'ah. Yadfa'uhu az-zawj lil-mar'ah fi muqabili nikahiha. والصداق في النكاح إما أن يعين ويحدد وإما أن يسكت عنه وإما أن يشترط نفيه فهذه ثلاث حالات الحال الأولى أن يعين بأن يقول الولي زوجتك موليتي أو ابنتي على 50,000 فالواجب ما عين والحال الثاني أن يسكت عنه بأن يقول زوجتك موليتي من غير أن يذكر مهرا وتسمى المفوضة تسمى المفوضة فيجب لها مهر مثلها من نسائها كأقاربها بمعنى أنه ينظر من يكون على مستوى هذه المرأة من أقاربها كم يكون مهرها فإذا قالوا مثلها مهرها 30,000 فيكون المهر 30 أو 40,000 فيكون المهر 40 وهكذا الحال الثالثة أن يشترط نفيه كما لو قال زوجتك موليتي بشرط أن لا مهر بيننا بشرط أن لا مهر بيننا فهذا النكاح فاسد بل باطل ولا يصح على القول الراجح لماذا؟ لأنه نكاح هبة نكاح هبة ونكاح الهبة من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين وهذا يدل على أن نكاح الهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الله عز وجل اشترط لحل النكاح أن يبتغي بماله فقال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم وعلى هذا فإذا شرط عدم المهر فإن النكاح لا يصح لما تقدم نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله ينبغي تخفيفه
نعم السنة تخفيف النكاح السنة تخفيف المهر في النكاح ولهذا جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم النساء بركة أقلهن مهرا أو أيسرهن مهرا ولأن في ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في صداقه لأزواجه ولأنه إذا كان المهر خفيفا ولم تدم الحال بين الزوجين تمكن الزوج من مفارقة الزوجة أو تمكنت الزوجة أن تخالعه وأن تعطيه مهره ونحو ذلك فتخفيف المهر وتيسيره هو الأوفق للسنة وهو الأدعى لبركة النكاح نعم
أحسن الله إليكم قال رحمه الله وسئلت عائشة رضي الله عنها كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا
نعم الأوقية 40 درهما وقول ونشا النش يعني نصف أوقية إذن كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه قليلا وهذا من التيسير على عباده وهذا من تيسير الله عز وجل على عباده أن شرع لهم أن يكون المهر خفيفا يسيرا فينبغي للمسلمين أن يحرصوا على تيسير المهر وتخفيفه لأن هذا أدعى لإقبال الشباب على النكاح، فإن المغالاة في المهور سبب لإحجامهم وعدم إقدامهم على النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قالت: أتدري من نش؟ قلت: لا. قالت: نصف أوقية فتلك 500 درهم. رواه مسلم. وأعتق صلى الله عليه وسلم صفية وجعل إتقها صداقها. متفق عليه. وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد. متفق عليه.
نعم. الصداق يصح بكل ما يتمول، سواء كان من مال، من نقد، أو منفعة، فكل ما صح ثمنا أو أجرة مبيع صح مهرا وإن قل. هذه القاعدة في المهر: كل ما صح أجرة، أن يكون أجرة أو ثمن مبيع، صح مهرا وإن قل. فيجوز مثلا أن تشترط الزوجة أو المرأة على زوجها أن يكون مهرها خدمتها في بستانها، أو أن يعمل في شركتها مدة معينة، فلا حرج في ذلك. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فلو مثلا أن امرأة قالت: قبلت نكاحك بشرط أن يكون مهري أن تعمل في هذه المزرعة مدة 2 سنين هو المهر، أو أن تعمل في هذه الشركة التي أملكها مدة 1 سنة هذا هو المهر، فلا حرج في ذلك. إذن المهر قد يكون نقدا، وقد يكون عينا، وقد يكون منفعة. النقد كما لو قال: مهرك 50,000 وأعطاها، وقد يكون عينا كما لو أمهرها سيارة، أو قال: مهرك شقة في العمارة الفلانية، وقد يكون مهرها منفعة. والقاعدة أن كل ما صح مهرا أو أجرة مبيع، أن كل ما صح ثمنا أو أجرة مبيع فإنه يصح مهرا وإن قل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فكل ما صح ثمنا وأجرة وإن قل صح صداقا، فإن تزوجها ولم يسمي لها صداقا فلها مهر المثل، فإن طلقها.
وهذه تسمى المفوضة، إذا تزوجها ولم يسمي لها صداقا فيصح النكاح ولها مهر المثل، وتسمى المفوضة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.
طيب، إذا تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا هي المفوضة، فإن طلقها، قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فلها المتعة، يعني يعطيها شيئا من المال بحسب العرف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ويتقرر الصداق كاملا بالموت أو الدخول.
نعم. الصداق يتقرر بمعنى أنه يثبت كاملا بأمرين أو بواحد من أمرين: الأمر الأول الدخول، فإذا دخل بها وكذلك أيضا الخلوة تقرر المهر، ثبت المهر كاملا. مثاله: إنسان عقد على امرأة ودخل بها أو خلى بها، فحينئذ يثبت المهر كاملا، حتى لو قال: أنا أريد أن أطلق، فمهرها يثبت. كذلك أيضا بالموت، لو أنه عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها مات، فلها المهر كاملا. ولهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بمثل هذا، فالمرأة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول فلها المهر وعليها العدة ولها الميراث ترث منه. مثال ذلك رجل عقد على امرأة وأمهرها 100,000 ريال وقدر الله عز وجل قبل النكاح قبل الدخول أن يصاب بحادث ومات، ما الحكم بالنسبة للمرأة؟ نقول المهر كاملا يكون لها وترث منه لأنها زوجة وعليها العدة، والعدة هنا هي 4 أشهر و10. قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب مسألة أخرى، إنسان تزوج امرأة عقد عليها ولم يدخل بها وقد أمهرها 100,000 وقبل الدخول طلقها ثم مات بعد أن طلقها مباشرة مات، فحينئذ يتنصف المهر لها نصف المهر ولا ترث منه ولا ترث منه. لماذا؟ لأنه لما طلقها قبل الدخول أو الخلوة ليس عليها عدة، فهو حينما مات فهي ليست زوجة له. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق.
نعم، يعني لو طلقها، لو أن الزوج طلق امرأته قبل الدخول أو الخلوة فلها نصف المهر. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويسقط بفرقة من قبلها أو فسقه لعيبها.
نعم، ويسقط بفرقة من قبلها، بمعنى أنها هي التي رفضت هذا الزوج. مثاله عقد على امرأة وأمهرها 100,000 ريال ثم إن هذه المرأة قالت أنا لا أرغب في هذا الزوج من غير سبب، فحينئذ يسقط مهرها لأن الفرقة جاءت منها وليس منه. لو كان العكس بمعنى أمهرها 100,000 ثم قال أنا ليس لي رغبة فيها، فحينئذ من العلماء من يرى أنه يثبت المهر كاملا ومنهم من يرى أنه يتنصف كالطلاق. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها، لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
نعم، وهذا عام في كل مطلقة، ينبغي لمن طلق امرأته أن يمتعها، يعني أن يعطيها شيئا من المال. لماذا؟ جبرا لخاطرها، لأن المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكسرها طلاقها، فطلاق المرأة كسر لها، فيعطيها شيئا من المتعة جبرا لما حصل لقلبها ولها من الانكسار. وهذه المتعة تختلف بحسب النساء وبحسب الأعراف، قد تكون هذه المتعة أن يعطيها مثلا 5,000 ريال 4,000 ريال بحسب العرف وما تعرف الناس عليه. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب عشرة النساء. يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه.
نعم، يقول باب العشرة بين الزوجين. النكاح أيها الإخوة له 3 مقاصد، النكاح شرع لأمور 3. الأمر الأول المعاشرة بين الزوجين، والمقصود بالمعاشرة أن يجد الإنسان شخصا يعاشره، يتكلم معه ويتحدث إليه ويؤنسه ونحو ذلك. والثاني، المقصود الثاني من مقاصد النكاح حصول الولد، حصول الولد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الأمر الثالث من مقاصد النكاح الاستمتاع. إذن هذه ثلاثة أمور هي مقاصد النكاح: الأول ما يحصل بين الزوجين من المعاشرة، الثاني حصول الولد، الثالث الاستمتاع. والمقصود بالمعاشرة بين الزوجين ما يكون بينهما من الصحبة والألفة، والواجب على كل واحد من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وذلك بالصحبة الجميلة، بأن يتعامل معها بصحبة جميلة يؤدي الحقوق التي للزوجة، وكذلك أيضا الزوجة تؤدي الحقوق التي عليها لزوجها، فتقوم بخدمته وما يحتاج إليه من غير أن تمطله بحقه أو أن تتكره لذلك. فبعض الأزواج ربما قام بالحق الذي عليه ولكن يقوم بذلك متكرها أو يماطل فيه، إما أن يتكره يقوم به مع كراهته أو المماطلة. فإذا قال مثلا الزوج لزوجته: افعل الشيء الفلاني أو احضر الشيء الفلاني، تماطل، تقول مثلا بعد قليل، غدا، بعد غد، أو أن تفعله وهي متبرمة متكرهة، وهذا كله ينافي ما ينبغي بين الزوجين من المعاشرة بالمعروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه، والقيام بالخبز والعجن والطبخ ونحوها.
نعم، يلزم الزوجة طاعة زوجها، لأن الزوجة لها بل لأن الزوجة عليها حق لزوجها، حق عظيم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، من عظم حقه عليها. فيلزمها أن تطيعه في الاستمتاع، وكذلك أيضا الخروج من المنزل، أن لا تخرج من المنزل إلا بإذنه، وأن تقوم بخدمته بالمعروف. فهذا هو المعروف من نساء الصحابة رضي الله عنهم. إذن الزوجة عليها حقوق ولها حقوق، وكذلك الزوج عليه حقوق وله حقوق. فالحقوق التي تجب على الزوجة هي طاعتها لزوجها بالمعروف، ليست طاعة مطلقة، وإنما هي بالمعروف. فلو أمرها بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك أيضا الزوج عليه واجبات وحقوق ومسؤوليات، من النفقة لزوجته، النفقة والكسوة والمبيت، وأن يقوم برعاية بيته وأهل بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فمتى قام كل واحد من الزوجين بما عليه من الحقوق استمرت الحياة الزوجية، ومتى حصل العكس بأن كان كل واحد منهما لا يؤدي الحق الذي عليه ولا يؤدي الواجب الذي عليه، فحينئذ لا تستمر الحياة الزوجية، فيحصل النزاع والشقاق ثم يكون الفراق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف.
نعم، عليه أي على الزوج نفقتها وكسوتها بالمعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمراعى في النفقة حال الزوج، فإن كان الزوج غنيا يجب عليه أن ينفق نفقة غني حتى لو كانت الزوجة فقيرة، وإن كان الزوج فقيرا فعليه أن ينفق حسب طاقته، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فإذا كان الزوج غنيا عنده الملايين فيجب أن يوسع على زوجته، إذا وسع الله عليه أن يوسع على أهله. أما إذا كان الزوج قليل ذات اليد فقير فعليه أن يؤدي النفقة بقدر استطاعته، وليس للزوجة أن تطالبه بزائد على ذلك ما دام أنه يقوم بالواجب. لكن لو فرض أن الزوج لم يتمكن من أن ينفق على زوجته لفقره أو إعساره أو نحو ذلك، فهل للزوجة حق الفسخ أو لا؟ هل للزوجة الحق في أن تفسخ النكاح أو لا؟ الجواب: إذا لم تتمكن من التكسب، يعني بإمكانها مثلا أن تعمل وظيفة أو صنعة وتتكسب، فليس لها أن تطلب الطلاق أو أن يفسخ النكاح. وأما إذا كان الزوج معسرا أو فقيرا ولم يتمكن من الإنفاق عليها، ولم أيضا يمكنها من التكسب أو لم تتمكن من التكسب، فلها حق الفسخ في هذه في هذه الحال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، متفق عليه. وفيه: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه. وعليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل.
نعم، الزوج عليه أن يعدل بين زوجاته، فإذا كان عنده أكثر من زوجة فيجب عليه أن يعدل بينهن، لأن الله عز وجل اشترط لجواز نكاح ما زاد على الواحدة العدل، فقال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يعدل بين زوجاته وأنه يجور ويظلم، فلا يجوز له أن يتزوج أكثر من واحدة، لا يجوز له أن يتزوج أكثر من واحدة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته في النفقة والكسوة والسكنة والمبيت والقسم وفي كل شيء، فلا يجوز مثلا أن يعطي هذه أكثر من هذه. لكن المراعى في النفقة هو الكفاية، المراعى في النفقة هو الكفاية، فإذا أعطى كل زوجة كفايتها فقد عدل. مثاله: إنسان له زوجتان، الزوجة الأولى نفقتها كل شهر 3000 ريال، والثانية نفقتها كل شهر، يعني كفايتها كل شهر 2000، فإذا أعطى هذه 3 وأعطى هذه 2000 فقد عدل، لأن المقصود من النفقة هو الكفاية. كذلك أيضا بالنسبة للأولاد، لو كان عندك عدد من الأولاد ذكور وإناث فالواجب عليك أن تنفق عليهم. كيف الإنفاق؟ أن تعطي كل واحد كفايته ولو مع التفاوت. فإنسان عنده 4 أبناء، ابن يدرس في الروضة وثاني في الابتدائي، وثالث في المتوسط، ورابع في الثانوي، وخامس في الجامعة مثلا. قد تكون نفقة الذي في الروضة أكثر من نفقة الذي في الجامعة، فإذا أعطى الذي في الجامعة مثلا 500 ريال، والذي في الروضة نفقته كل شهر 1000 ريال وكفى كل واحد فقد عدل. أما إذا أراد أن يهب الهبة، إذا أراد أن يهب زوجاته أو أن يهب أولاده، فيجب عليه العدل وهو التسوية. فإنسان مثلا له زوجتان فأراد أن يهب كل واحدة مبلغا من المال، فلا يجوز أن يهب الأولى 10,000 والثانية 5,000، هذا حرام وجور، بل يجب أن يعطي هذه 10 وهذه 10. كذلك أيضا الأولاد، أراد أن يوزع وأن يقسم على أولاده هبات، فيجب عليه أن يعدل بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإن كانوا ذكورا وإناثا فكيف تكون القسمة؟ نقول: لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، وقد جعل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الأنثى سهما أعطى الذكر سهمين أو العكس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث
أكتب سؤال أعطاه من لديه سؤال يكتبه ويعطيه القارئ إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي الحديث: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. متفق عليه.
نعم. وهذا يدل على أن عدم العدل والجور بين الزوجات من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه عقوبة خاصة وهي: جاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضح أمام الخلق وأنه لم يعدل بين زوجاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها 7 ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3 ثم قسم. متفق عليه.
نعم. هذا أيضا من السنة، وقالوا من السنة المراد السنة الواجبة، لأن الصحابي إذا قال من السنة تارة يراد بها السنة الواجبة كما في هذا الحديث، وتارة يراد بها السنة المستحبة كما في قول علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى صلاة العيد ماشيا. السنة هنا سنة، المراد بالسنة هنا المستحبة. فالإنسان إذا تزوج بكرا على ثيب، مثاله إنسان تزوج امرأة وبعد مدة أراد أن يتزوج أخرى فتزوج بكرا، والبكر هي التي لم يسبق لها نكاح من قبل، فيقيم عندها 7 ليال، يقيم عندها 7 ليال، فإذا تمت الليالي 7 قسم، فجعل لهذه ليلة ولهذه ليلة. والحكمة من ذلك أن البكر قد يكون عندها شيء من الحياء والخجل، فتحتاج إلى من يؤنسها ومن يربط على قلبها، فقد يكون عندها شيء من الخوف، شيء من الحزن لمفارقتها لأهلها. ولذلك الثيب يقيم عندها 3. لماذا؟ لأن الثيب قد تزوجت وعرفت النكاح وعرفت الرجال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. متفق عليه.
نعم. هذا أيضا من العدل وحسن المعاشرة بين الزوجات. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، والقرعة طريق شرعي لإخراج المستحق، وقد ذكر الله تعالى القرعة في القرآن في موضعين. قال الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وقال عز وجل في سورة الصافات: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم. وأما السنة فالأحاديث كثيرة من هذا الحديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وضابط القرعة أنه إذا اجتمع اثنان فأكثر ولا مزية لأحدهما على الآخر فإن المستحق يخرج بالقرعة. فمثلا تقدم شخصان إلى مسجد من المساجد، كلاهما يريد أن يكون مؤذنا في هذا المسجد، وكلاهما في الصوت والأداء على حد متقارب أو سواء، فكيف نختار؟ نقول هنا تجرى القرعة. وقبل القرعة قال العلماء قبل القرعة ينظر من يختاره الجيران وأهل المسجد، لكن لو فرض أن أهل المسجد قالوا لن نختار أحدا فحينئذ يخرج المستحق بالقرعة. إذن إذا اجتمع اثنان فأكثر ولا مزية لأحدهما عن الآخر فإنه يخرج بالقرعة. ولكن هذا أيضا القرعة مقيدة بما إذا لم يمكن الجمع بإعطاء هذا وهذا. مثال ذلك: شخصان نزلا في موضع للبيع أو الشراء، نعم نزلا في موضع للبيع على رصيف قرب السوق أو نحو ذلك، فقال أحدهما هذا المكان لي، وقال الآخر بل هذا المكان لي، فحصل نزاع. هنا هل نجري القرعة أو نقسمه بينهما إن أمكن؟ نقول نقسمه، لأنك إذا أجريت القرعة أعطيت أحدهما وحرمت الآخر. أما إذا قسمته إذا كان يمكن أن يقسم فيقسم. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. فمثلا إنسان عنده 4 زوجات فأراد أن يسافر وأراد أن يصطحب معه 1 الزوجات، فكيف يكون ذلك؟ نقول بالقرعة، يقرع بينهن، فأيتهن خرجت لها القرعة سافر بها. لكن لو أنه سافر بالأولى، يعني عنده الزوجة 1 و2 و3 و4، خرجت القرعة في المرة الأولى للأولى ثم رجع وأراد أن يسافر سفرا آخر، فالأولى التي خرجت لها القرعة لا تدخل في القرعة الثانية، لا تدخل في القرعة الثانية، وإنما تكون فائدة القرعة تحديد أو تعيين من يكون أسبق فقط. لأننا لو قلنا إنها تدخل في القرعة الثانية المرة الثانية فربما صادفها الحظ وصارت القرعة لها، وفي الثالثة كذلك، وحينئذ قد يتهم الزوج، قد يتهم الزوج بأنه يحابي. فعلى هذا إذا أجرى القرعة في المرة الأولى فمن خرجت لها القرعة في المرة الثانية لا تشاركهم. الثانية أيضا إذا سافرت في المرة الثالثة تكون القرعة بين الزوجتين الباقيتين، ثم يكون الأمر للزوجة الأخيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن أسقطت المرأة حقها من القسم أو من النفقة أو الكسوة بإذن الزوج جاز ذلك.
نعم، لأنه حق لها. إذا أسقطت المرأة حقها من القسم فلها ذلك، وكذلك أيضا أسقطت حقها من النفقة. مثاله: إنسان تزوج امرأة وبعد مضي سنوات تزوج أيضا أخرى، فقالت الزوجة الأولى أنا أسقط حقي من القسم، لا أريدك أن تقسم لي، أنا امرأة كبيرة وأجلس عند أولادي ولا حاجة لي بك، فأسقطت حقها، حينئذ يسقط. كذلك أيضا لو أن الزوجة كانت موظفة ولها مرتب وقالت أنا لا أريد نفقة منك، أنا أنفق على نفسي، فنقول النفقة حق لها، فإذا أسقطت فإنه يسقط. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه.
طيب، وقد وهبت سودة رضي الله عنها نوبتها أو يومها لعائشة رضي الله عنها. فإذا قدر أن إنسان عنده 4 زوجات، والزوجة الأولى كبيرة في السن، فقالت أنا أريد أن أهب ليلتي لفلانة، فحينئذ يكون لها، فمثلا قالت ليلتي وهبتها لفاطمة، فيقسم لفاطمة ليلتين، ليلة الواهبة وليلتها الأصلية، كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وإن أسقطت من غير تعيين فإن هذه الليلة تتوفر للزوجات البواقي. نأخذ الأسئلة. نعم.
حسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل: زوجتي تقول طلقني، لا أريد أن أسكن مع أمك، وأنا لا أقدر أن أفارق أمي حتى الوضع المادي لا يسمح لي بشراء بيت آخر، فما الحل بارك الله فيكم؟
الحل أن إذا كانت الزوجة قد اشترطت على زوجها أن يسكنها مسكنا مستقلا فيجب عليه أن يفي بهذا الشرط. وأما إذا لم تشترط الزوجة عليه ولكنها قالت أنا لا أطيق أن أبقى في بيت أهلك أو عند والدتك، فلها الحق في ذلك. ولكن إذا كان الزوج لا يستطيع أن يفارق أمه، فإن بإمكانه مثلا أن يجعل حلا وسطا، بأن يجعل جزءا من البيت الذي هو فيه مستقل، يعني يجعل لزوجته جناحا مستقلا أو لأمه جناحا مستقلا، بحيث أن كل واحدة تنفرد بمسكن مستقل. واضح؟ إذن لو فرض أنه يقول أنا لا أستطيع أن أنقل زوجتي إلى مسكن مستقل، فنقول بيتك الذي تسكن فيه هذا إن كان البيت إذا كان البيت طابقين، فاجعل إحداهما الأسفل للوالدة والأعلى للزوجة، أو لم يكن إلا طابقا واحدا فاقسم جزءا منه يكون مثلا لوالدتك أو لزوجتك، والقسم الآخر للأخرى، ويكون لكل جناح أو لكل جزء مدخلا منفصلا، وبهذا يحصل الجمع، تكون في مكان والدتك معك وزوجتك أيضا معك. نعم
يا شيخ، هل للزوجة حق في ذلك حتى تطالبه في ذلك؟
نعم، إذا قالت أنا لا أطيق لا الحق. نعم.
حسن الله عليكم. قال هذا سائل يسأل: هل يدخل في العدل؟
ولذلك الزوجة ليست ملزمة أن تخدم أم زوجها، هي ملزمة أن تخدم الزوج، أما كونها تخدم أم زوجها فهذا إن فعلته عن طيب نفس فجزاها الله خيرا، أما شرعا فلا يلزمها.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: أحسن الله إليكم، هل يدخل في العدل كذلك العدل في المشاعر؟
نعم، العدل يكون في كل شيء بين الزوجات، يكون في النفقة والكسوة والسكنة والقسم والمبيت، كذلك أيضا في تحدثه معهن، لا يخاطب هذه بخطاب لطيف رقيق والأخرى يخاطبها بخطاب فيه قسوة، لكن المحبة والميل القلبي هذا أمر لا يملكه الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. ولهذا كان أحب نسائه إليه من؟ عائشة رضي الله عنها، وزوجاته يعلمن ذلك ولم يلومنه على ذلك، لأن هذا أمر من الله عز وجل. فالمحبة يعني كون الإنسان يحب هذا الشخص أكثر من هذا الشخص هذا أمر قلبي قد لا يتمكن من التحكم والسيطرة فيه أو عليه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يسأل: قال من الذي يؤدي مهر الزوجة إذا لم يقدر عليه الزوج؟
الذي يؤدي المهر الزوج أو ولي الزوج، أبوه أو تبرع، المهم أنه لا بد من المهر الزوجة، أما أن يتزوجها مجانا هكذا فهذا لا يصح. والمطالب بالمهر هو من؟ الزوج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال شيخنا هذا سائل يسأل: هل العدل بين الزوجات يكون كذلك في المهر؟
لا، العدل بين الزوجات يكون فيما ذكرنا، أما المهر يختلف بحسب حال الزوجة. فإذا تزوج امرأة مثلا ذات حسب ونسب، متعلمة مع شهادة دكتوراه، طبيبة، أو يعني أستاذة جامعية، ليس مهرها كمهر امرأة جاهلة لا تعرف تقرأ ولا تكتب. فالناس مقامات، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنزال الناس منازلهم. فالمهر يختلف بحسب حال الزوجة، حالتها العلمية والثقافية والسن أيضا. الآن الذي يتزوج امرأة بكرا لها 20 سنة، هل مهرها كالتي لها 40 سنة؟ الجواب لا، يختلف. فينظر في السن، في الناحية العلمية، الناحية الاجتماعية، الحسب، النسب، إلى غير ذلك، كل هذا يؤثر في المهر.
أحسن الله عليكم. قال في سؤاله الثاني: وهل للذكر مثل حظ الأنثيين حتى في المسألة التي تتعلق بالنفقة والهبة؟
لا، نحن ذكرنا النفقة الواجب فيها العدل سواء بين الزوجات أو بين الأولاد. فإذا أعطى كل زوجة كفايتها ولو متفاوتا فقد عدل، وإذا أعطى كل واحد من أولاده كفايته ولو متفاوتا فقد عدل. أما الهبة والهدية فيجب عليه أن يعدل، أن يسوي بين زوجاته. فإذا أعطى هذه الزوجة 1000 يعطي الثانية 1000 والثالثة 1000 والرابعة 1000، كذلك أيضا الأولاد. لكن إن كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ نقول: لأنه لا أحد أعدل قسمة من الله عز وجل، وقد قسم الله الميراث فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: إذا اشترطت الزوجة شرطا ثم تندم على هذا الشرط، هل يجوز لها أن تسقط هذا الشرط؟
نعم، من اشترط شرطا من الزوجين، إذا شرط أحد الزوجين شرطا ثم أسقطه فله الحق، وهذا ليس خاصا في النكاح، حتى في البيع. فمثلا اشترى منه سيارة أو قال البائع: بعتك سيارتي ب100,000 بشرط أن أستخدمها مدة أسبوع أو شهر، ثم بعد ذلك أسقط، قال: لا أريد أن أستخدمها، فالحق له. فإذا شرط الإنسان شرطا صحيحا وأراد أن يسقط هذا الشرط فإنه إذا أسقطه سقط، لأنه حق له.
أحسن الله عليكم. شيخنا هذا سائل يسأل: من دخل مع الإمام في التشهد الأخير وأحس بجماعة أخرى، هل يجوز له قطع الصلاة والدخول مع الجماعة الثانية؟
نعم، هذا سؤال طيب، لأنه يكثر. من دخل مع الإمام وهو في التشهد الأخير، مثاله: إنسان دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير، فدخل معه وهو في التشهد، لما قام هذا المسبوق، لما سلم الإمام وقام يقضي ما فاته، أحس بجماعة قد دخلوا وأقاموا الصلاة، فهل يجوز له أن يقطع صلاته وأن يدخل معهم تحصيلا للجماعة؟ الجواب نعم، يجوز ذلك. طيب، فإذا قال قائل: كيف يجوز أن يقطع صلاته وهي فريضة والفرض لا يجوز قطعه ويجب المضي فيه؟ فالجواب أنه لم يقطع الفريضة تخلصا منها، وإنما قطعها ليفعلها على وجه أكمل وأفضل. والواجب يجوز للإنسان أن يقلبه أو أن ينتقل به إلى ما هو أفضل وأكمل، لا إلى ما هو أدون. والدليل على ذلك ما في السنن من حديث جابر رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس 2 ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، فأعاد عليه فقال صليها هنا، فأعاد عليه فقال شأنك إذن. هذا الرجل نذر أن يصلي أين؟ في بيت المقدس. والأصل أن الإنسان إذا نذر أن يصلي في مكان ولا سيما من المساجد الثلاثة أنه يتعين ويجب. الرسول عليه الصلاة والسلام أرشده إلى أن يصلي في المسجد الحرام لأن الصلاة فيه أفضل من المسجد الأقصى، إذن هو نقل الواجب إلى ما هو أفضل. فهذا يدل على أن الإنسان له أن ينتقل بالواجب إلى ما هو أكمل وأفضل. فعلى هذا إذا أحس بجماعة قد دخلوا فله أن يقطع صلاته وأن يدخل معهم. طيب، بعض الناس إذا أراد أن يقطع الصلاة يسلم، يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ثم يقطعها، وهذا خطأ ولا أصل له. لماذا؟ نقول لأن السلام إنما يكون في ختام الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يختم صلاته بالتسليم. إذن التسليم يكون في ختام الصلاة، فعلى هذا يقطعها مباشرة. طيب، بعض الناس يقول في مثل هذه الصورة إذا قام يقضي ما فاته وهو في الفريضة يقول لا تقطع الفريضة، اقلبها نفل، انوي أن صلاتك نفل ثم اقطع، ليكون القطع للنفل لا إيش للفرض. فنقول أيضا هذا خطأ وليس بصحيح. لماذا؟ نقول لأنك إذا قلبت الفرض نفلا فقد قطعت الفرض، لا فرق بين أن تقطع الفرض مباشرة أو تقلبه. الآن الإنسان الذي يصلي صلاة الظهر ثم قلبها نفلا أليس قد قطع الظهر الفرض؟ نعم، بلى قد قطعها. إذن نقول يقطعها مباشرة. نعم،
أحسن الله عليكم. شيخنا هذا سائل يسأل: إذا سجد الإمام سجدة السهو بعد السلام والمسبوق لا يدري هل أدرك سهو الإمام أم لا، فماذا يفعل المسبوق؟
نعم، المسبوق إذا دخل في الصلاة مع الإمام وسجد الإمام قبل السلام، إذا سجد الإمام قبل السلام فإن المسبوق يتابعه مطلقا، يسجد معه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سجد فاسجدوا. وإذا سجد الإمام بعد السلام لم يتابعه مطلقا. فهمتم؟ إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية، دخل مع الإمام في الركعة الثانية وسجد الإمام قبل السلام، فالمأموم المسبوق هذا يسجد معه. طيب، لو سجد الإمام بعد السلام المسبوق لا يسجد معه، ثم إذا قام هذا المسبوق ليقضي ما فاته بعد سلام الإمام نظرنا، فإن كان هذا المسبوق أدرك سهو الإمام فيسجد إما قبل السلام وإما بعد السلام، وإن كان لم يدرك سهو الإمام فلا شيء عليه. مثاله: مسبوق أو مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية والإمام قام عن التشهد الأول، ترك إيش؟ واجبا من الواجبات. الإمام سجد قبل السلام فسجد معه، ثم قام المسبوق ليقضي ما فاته وهي ركعة، قبل أن يسلم المسبوق يجب عليه أن يسجد للسهو لأنه أدرك سهو الإمام. طيب، إذا قال قائل: أليس المأموم قد سجد مع إمامه؟ نقول: هذا السجود متابعة فقط، لأن سجود السهو يكون في آخر الصلاة. أما إذا لم يدرك السهو بأن دخل معه مثلا في المثال السابق دخل معه في الركعة الثالثة والإمام ترك التشهد وهو لا يعلم، فلا سجود عليه. نعم، الأصل أن لا يسجد. نعم،
أحسن الله إليكم. شيخنا هذا سائل يسأل: زرت زميلي وكان جاء من بلدي معتمرا وكان يسكن في الفندق ودعاني أن أكل معه في ذلك الفندق من طعام الفندق، فهل يجوز لي أن أكل ذاك الطعام؟
لا، إذا كان قد طلب الطعام في غرفته وسوف يدفع قيمته فلا بأس. أما أن يدخله في البوفيه المفتوح الذي يختص بسكان الفندق فلا يجوز إلا بإذن أهل الفندق. أفهمتم؟ يعني إذا كان هذا الشخص قد طلب من المطعم طعاما، اشترى طعاما يعني في غرفته، قال أحضروا لي كذا وكذا وكذا وكذا، فلا حرج في هذه الحال أن يطعمه لأنه ملكه. أما أن يدخله إلى المطعم البوفيه ويأكل على أنه من جملة الساكنين في الفندق فهذا لا يجوز، لأن هذا البوفيه أو هذا المطعم مخصص لنزلاء الفندق. آخر سؤال نستكمل بعد إن شاء الله بعد المغرب. نعم
شيخنا، المسألة التي ذكرتموها التي تتعلق بطعام الفندق، قد يسمح الموظف الذي يعمل في
الإدارة، إدارة الفندق، العامل قد يقول يعني يتساهل، ليس له، الذي له حق السماح أو عدمه من له التصرف، الإدارة يعني إدارة الفندق. طيب نستكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.